حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن
وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال
حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا إشراقات في علم الحديث نتشرف بمعيتكم وصحبتكم في إشراقات هذا العلم الذي هو من علوم الشرع الجامع بين صفتي اليسر والأهمية نحن في برنامجنا هذا نتعلم علما أصيلا مهما من علوم الشرع وهو كما قلت لكم يجمع بين صفتي اليسر أعني بذلك أن السامع لهذا العلم والمتلقي لهذا العلم لأول مرة يفهمه بكل يسر وبكل سهولة ويجمع بين صفتي الأهمية هذا العلم مهم جدا جدا خصوصا بما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم لا يستغني عنه كل من كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جملة اهتماماته أو كان حديثه صلى الله عليه وسلم مقدما لديه على وجه الأولية والأولوية يكفي هذا العلم فخرا ويكفيه شرفا أنه حفظ لنا الإرث النبوي كلامه صلى الله عليه وسلم لفظه أقواله هذه كلها أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نعيشها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا لم أسم في طلب الحديث لرفعة ولا لجمع قديمه وحديثه ولكن إذا فات المحب لقاء من تعلل باستماع حديثه نحن نتعلل باستماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وكلامه وفعله وسنته وهديه وصفته وأوصافه هو الإرث النبوي الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن المسلمون فنحن ورثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وهديه وسنته ولكن نسأل أنفسنا من الذي حفظ لنا هذا الإرث نقيا صحيحا حتى استلمناه كما هو عليه الذي حفظ لنا هذا الإرث هو هذا العلم الذي نحن نتحدث عنه في هذا البرنامج علم المصطلح علم مصطلح الحديث علم الحديث علم علوم الحديث عدة أسماء لعلم واحد وأنتم خبيرون بأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. هذا العلم شريف بسبب إضافته لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنه ذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حديثه كل مين وكذب وافتراء. فهذا العلم هو الذي حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه بذلك فخرا، ويكفينا فخرا أن نتعلم هذا العلم. قبل أن نشرع في بسط هذا العلم، نقدم بين يديه مقدمة ضرورية نتكلم فيها عن نشوء هذا العلم، وعن أول ظهوره، وعن تدوينه، وعن المؤلفات التي ألفت فيه. هذه مقدمة مهمة لا بد منها نبسطها بين يدي هذا العلم، والتي تستغرق منا هذه المقدمة حلقتين، لنكون في الحلقة الثالثة إن شاء الله شارعين في بسط هذا العلم شرحا وتعريفا. عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عهدا باعتبار الرواية وضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عهدا لم تعرف فيه كتابة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يضبط القرآن في الصدور وفي السطور، كان حريصا صلى الله عليه وسلم أن يحفظ القرآن الكريم. فلأجل هذا كان يأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة، يأمرهم بضبط القرآن حفظا وبضبط القرآن كتابة، وكان ينهاهم في نفس الوقت من أن يكتبوا أي شيء سوى القرآن، كي لا يختلط ذلك المكتوب بكلام الله عز وجل عند البعض، يعني كي لا يخطئ البعض فيظن هذا الكلام من كلام الله تعالى. فكان حريصا أن يجرد المسطور من كل شيء سوى القرآن، بل كان يأمر أن يمحى أي شيء يكتب سوى القرآن. هكذا كان عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب منعه صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شيء سوى القرآن. نعم، صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة فقط، معدودون الأصابع، أذن لهم بكتابة الحديث، كما أذن لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، بل أمر بكتابة الحديث لبعض منهم، كما أمر لي أبي شاه فقال اكتبوا لأبي شاه. لكن كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم وضبطه مسطورا، هذا يعد أمرا نادرا وأمرا قليلا جدا. لأجل هذا الصحابة الكرام أعملوا قرائحهم واعتمدوا على حافظتهم في ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظونه ويضبطونه في صدورهم. عهد الصحابة، في عهد الصحابة كان الصحابة الكرام في أول عهدهم منهم من كان يتشدد في قضية كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب عديدة، لا نريد أن نطيل عليكم بذكر هذه الأسباب، لكن هناك من كان يتشدد في أول عهد الصحابة وزمن الخلفاء الراشدين، هناك من كان يتشدد في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آل الأمر في آخر عهدهم إلى أنهم سمحوا بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتساهلوا في ذلك، بل صار الصحابة يجيزون لأنفسهم أن يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشجعون ويحرضون التابعين الذين كانوا يتلقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، كانوا يشجعونهم على كتابة وضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العهد عهد الصحابة يعني ثبت فيه كتابة وضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر أول عصور تدوين السنة وكتابة الحديث. كان الصحابة يتناقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم اعتمادا على حافظتهم، يعني مع تجويزهم الكتابة ما تركوا قضية حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقله حفظا، فكانوا ينقلونه حفظا كذلك، بل كان نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الحفظ وضبط الصدر كان يحتل الصدارة في عالم الرواية في زمانهم. كانوا يتناقلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بكل شفافية وبكل صدق وأمانة. الواحد منهم إذا شهد أو إذا سمع قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد أمرا أو فعلا أو وقف على سنة وهدي منه صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد كان ينقل هذا الذي شهده ورآه إلى من غاب من الصحابة، من غاب عن هذا الموقف ينقل، وذلك الذي ينقل إليه يقبل هذا الذي نقله بكل مصداقية وأمانة. هكذا كان نقل الحديث في عهد الصحابة قائما على الأمانة والصدق. الصدق هو المحور الذي دار عليه أو دارت عليه الرواية في زمنه. كان الأمر هكذا، لكن ما الذي حصل؟ في أواخر عهد الخلفاء الراشدين وبالتحديد في زمن سيدنا عثمان بن عفان، في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الفتنة التي وقعت في المسلمين بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، هذه الفتنة عندما وقعت نزغ الشيطان في قلوب بعض ضعاف القلوب، فنبضت فيها عروق الأهواء السياسية واستيقظت العصبيات الحزبية لدى البعض. وللأسف الشديد ارتفعت البراقع الحياء من بعض الوجوه، وحلت محلها أقنعة الجرأة والوقاحة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك ما يسمى بوضع الحديث أو الكذب والافتراء عليه صلى الله عليه وسلم. من هنا صار أو وجد في عالم الرواية ما يسمى بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العهد، وهو يعتبر في منتصف القرن الأول الهجري. معلوم لديكم أن لكل فعل ردة فعل معاكسة له في الاتجاه. هنا حصل الوضع في حديث في على النبي صلى الله عليه وسلم، في المقابل حصل التشديد في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صار الصحابة بعد ذلك يشددون، بعد هذه الفتنة يشددون في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتثبتون في ذلك ويسألون من أين لك هذا الحديث وكيف سمعته، فكانوا يشددون في هذه المسألة في هذا العهد. وفجأة انفجر في هذا الزمان أو في هذا الوقت السؤال المهم، والذي يعني يعتبر هو السؤال الذي أوجد الفارقة بين طريقتي الرواية ما قبل وما بعد. السؤال هو من أين لك هذا؟ كان الراوي بعد ذلك إذا حدث بحديث سئل هذا السؤال، من أين لك هذا؟ يعني كيف توصلت إلى هذا الحديث؟ أو أذكر لنا طريقك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث. الراوي بعد ذلك إذا سئل هذا السؤال هو مخير بين أمرين، إما أن يجيب على هذا السؤال ويذكر لهم ذلك الطريق الموصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف تحصل على هذا الحديث، إما أن يذكر لهم، طبعا هذا الطريق الموصل هو ما يسمى بالسند، فإما أن يذكر لهم السند فحينئذ يقبل خبره، أو يلتزم السكوت فيفتضح أمره ويعرف الناس بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الزمن أو هذا العهد أو منتصف القرن الأول الهجري يعتبر بداية لعلم الإسناد أو بداية لتاريخ السؤال عن الإسناد. ننتقل الآن من عهد الصحابة إلى عهد التابعين. التابعون في أول عهدهم كان البعض منهم يتشدد في كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب هذا التشدد، يعني كانوا يمنعون ذلك، وسبب هذا المنع أن الكثير من التابعين لم يكونوا محدثين صرفا، وإنما كانوا محدثين فقهاء، فكان المحدث منهم الذي يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن فقه الحديث، فروايتهم الحديث كانت ممزوجة ببيان فقه الحديث، فكان التابعون يخافون ويخشون أن يدون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آراءهم الفقهية وأقوالهم الفقهية. فلأجل هذا كان البعض منهم يتشدد وينهى عن الكتابة، كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كان هناك من يتساهل في هذا الأمر ويشجع على ذلك، خصوصا أن الصحابة منهم من سبق وفعل ذلك، فكانوا يشجعون ويحفزون الطلاب على كتابة وضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب وفي السطور. فحصل التدوين وحصلت الكتابة في عهد التابعين إلى أن كان زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه خاف أن يذهب العلم وخاف أن ينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت ناقليه ولموت ضابطيه وأهل هذا الشأن، ولقلة من أخذ عنهم هذا العلم ولقلة الضابطين لهذا العلم، فخاف ضياع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسائل إلى عماله في الآفاق يأمرهم أن يحثوا العلماء ويشجعوهم على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هذه الرسائل أرسل رسالة إلى عامله بالمدينة الإمام أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، فيأمره أن يكتب أو أن يحرض العلماء على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا الوالي إلا أنه أمر الإمام الكبير التابعية محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى لينتدب لهذا الأمر. ما كان من الإمام الزهري إلا أنه استجاب لطلب عمر بن عبد العزيز، فجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد الإمام ابن شهاب الزهري هو أول من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مؤلف أو في كتاب. وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته إذ قال: وأول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. كتب الحديث وجمع في مؤلف، وتوالت التآليف واقتدى الناس بابن شهاب الزهري، وكثر التأليف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عهد التابعين عهد طالت فيها الأسانيد. عهد الصحابة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التابعية يروي عن من؟ يروي عن صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة التابعي يروي عن تابعين عن صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تتوالى روايات التابعين بعضهم عن بعض، فنجد تابعيا يروي عن تابعين عن تابعين عن تابعين، وهكذا إلى 5 من التابعين أو 6 من التابعين يروون عن بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات طولت الأسانيد، فالأسانيد طالت. الآن كونوا معنا نتصور هذه الصورة، الآن الإسناد عندنا صار طويلا، في المقابل كثرت الفتن والأهواء وانتشر أهل البدع وكثرت الأهواء السياسية والنزعات العصبية والعصبيات إلى مدارس وإلى أمور كثيرة كثر، مما أدى هذا إلى وجود خلل في الرواية. الآن نتصور الإسناد طويل والرواة أو الزمن زمن تفشي الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض كثيرة. في رأيكم ماذا تكون نتيجة هذا الأمر؟ خصوصا أن البعض صار يتساهل في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينقل عن كل من هب ودب وصاح وقب. الآن عندنا أسانيد طويلة والزمن انتشار الأهواء وزمن تساهل في الرواية وعدم ضبط، ما الذي أنتج؟ طبعا النتيجة بدهية واضحة لديكم. أنتج هذا الحال أن العلماء صاروا يبحثون عن رجال السند ويتفقدون أمورهم ويتفقدون حقائقهم ويتثبتون من حديثهم وينتقدونهم ويتكلمون فيهم. هذه الأسانيد الطويلة كل راو في هذا السند يمثل رجلا من الرجال الذين نقلوا هذا الحديث، فصار محدثون يهتمون بهؤلاء الرجال، ينظرون هل هؤلاء من أهل النقل، من أهل الضبط أو لا، هل هم صادقون أو لا. فيعتبر هذا العصر أو هذا العهد هو بداية مشرقة لعلم الجرح والتعديل والعلم معرفة الرجال. الآن قلنا لكم منتصف القرن الأول كان هذا العهد هو بداية علم الإسناد أو بداية تاريخ علم الإسناد. عهد التابعين الآن هو بداية علم الرجال وبداية نقد الرجال وبداية معرفة الرجال وبداية علم الجرح والتعديل. الآن إذا قلت لكم إن هذه العلوم علم الإسناد وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل هذه من المباحث المهمة في علم مصطلح الحديث، يعني هي الأركان القوية التي يقوم هذا العلم، علم مصطلح الحديث، علمنا هذا الذي نتكلم عنه في البرنامج، من الأركان القوية التي يقوم هذا العلم عليها. الآن أظن سهل عليكم أن تعرفوا متى كان نشوء وبداية ظهور هذا العلم. نعم، كان نشوءه وبداية ظهوره هو منتصف القرن الأول الهجري. كيف دون هذا العلم؟ كيف استقل هذا العلم وصار علما مستقلا؟ من أول من ألف فيه؟ كيف تطور التأليف فيه؟ ما هو الكتاب العمدة فيه؟ كيف تفرعت الكتب الأخرى من ذلك الكتاب؟ من هو مجدد هذا العلم أو كيف جدد هذا العلم؟ ما هو منهج برنامجنا في شرح هذا العلم؟ ما هو الأصل الذي يعتمده برنامجنا للتعريف بمباحث هذا العلم؟ كل هذا سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، شريطة أن تكونوا معنا إلى نهاية هذا البرنامج مع بعض الاصطلاحات سنأخذها في الحلقة القادمة والتي تهمنا جدا لفهم هذا العلم، وتلك الاصطلاحات التي لا يستغني عنها كل من أراد أن يفهم هذا العلم. كونوا معنا في الحلقة القادمة. أشكركم على جميل متابعتكم وحسن استماعكم، وحتى نلقاكم في حلقة جديدة أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.
حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أيمن بن نابل، حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى بن عبد الرحمن.
وقال محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال:
حدثنا وكيع عن شعبة، عن أبي التياح قال:
حدثنا إبراهيم، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما